بسم الله الرحمن الرحيم. ونضعه من الموقوف عليه المختص بمنفعته الله والله بناء على الخوف، لأن الوقف يبقى ملكا للواقف، فلو وقف الواقف جاءه لسكنى رجل مدة حياته، فإن هذا الرجل مختص بمنفعته هذه الأحداث، بمنفعة الوقت، إذا كان مختصا بمنفعة الوقت يأتي هذا السؤال: هل يصح بيع هذه الدار من الموقوف عليه، يعني من نفس الرجل المختص بمن فعل هذه الدار أم لا؟ هذه هي المسألة. نحن ذكرناها في الدرس الماضي استقرارنا، لكن اليوم نذكرها تفصيلا، ذكرنا على نحو ما يكون نذكرها تفصيلا. فهل يصح البيع او لا يصح البيع؟ هنا قولان حسب ما يفهم من عباره المصنف. لا صحيح، هناك ولو باعه، رجعنا لو باعه من الموقوف عليه، هذه راس المساله. حسب ما يفهم من المصنف قولان: القول الأول جواز هذا البيع باعتبار عدم كون البيع ممن جعل له السكنى غررا، يعني لا يكون هذا البيع غررا حيث أن استحقاق المشتري في هذا البيع بالعين بمنافعها محرز، وبعبارة أوضح أنه يجوز البيع هنا لعدم الغرض، لا يوجد غرض في البيع، لوجود العلم باستحقاق الموقوف عليه إذا كان الموقوف عليه مشتريا. فزمان تسليم العين والانتفاع بهذه العين معلوم، وإذا كان معلوما لا يتحقق. هذا هو القول الأول، ولكن يعتبر القول الثاني احتمال عدم جواز البيع بدعوى أن نظام حق المشتري وهو الموقوف عليه إلى حق البايع لا يوجد معرفة المبيع. خلينا نعرف ما هو حق الموقوف عليه وما هو حق البايع. حق الموقوف عليه هو الانتفاع بهذه السكنة، بسكنة الدار، وأما حق الوارث فهو ملك العين، العين موقوف حق الوارث. فإذا انضم حق الموقوف عليه مع حق البايع، حق المشتري مع حق البايع، هنا لا يوجد هذا الانضمام معرفة المبيع، لأن المشتري لا يعرف في أي وقت يملك هذا المبيع. صحيح هو نفسه المشتري موقوف عليه، لكن موقوف عليه هذه المنفعة مدة حياته، فهو متى يعرف ينتهي تنتهي حياته ولا يعرف متى تنتهي حياته، فهنا يحفظ الأرض. وإن كان هذا الاحتمال يعني يجاب عليه بأجوبة، لكن لا نتعرض حتى لا نخرج، لا نتعرض لهذه الأجوبة حتى لا نخرج عن إطار البحث. فإذا المشتري لم يعرف في أي وقت يملك المجلس سيتحقق الأمر، من هنا يحتمل عدم جواز. وهنا مسألة أخرى، وهي لو باع الواقف العين ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه، توبيع حالية مثلا، في الوقت المنتظر يوقف الواقف الدار على بيته وعلى عقبه، عقبه بطون متلاعبة، بطون متلاعبة. فإذا انقضى آخر بطن، انقضى آخر بطن بناء على القول بأن العين تنتقل إلى الورث، إلى ورثة البطن الأخير، فمعنى حق هذه العين أنه هو قال للسكنة يسكن فيها البيت وعقبه، فالمنفعة هي السكنة، حق الموقوف عليهم تعلق بالسكنة، انقرض الموقوف عليهم تنتقل ورثة هذه العين، هذه المنفعة، هذا الحق تنتقل إلى الورثة. لا مو ورثة الواقف، موقوف عليه.
إذا كنت في الطبقة الأخيرة
أحسن، في الطبقة الأخيرة من الموقوف عليه. أولادي انتهوا، أولادي انتهوا، لكن يبقى أبناء أخوتهم، أبناء أعمامهم، هؤلاء يعني. فتنتقل إلى الورثة.
الوقت ينتقل إلى الورثة؟
أما الحق مو الوقت، حق الانتفاع، حق الانتفاع هو للسكنة، السكنة هو الحق، فينتقل هذا هنا انتقل إلى من انتقل إليه الحق. الواقف مالك العين أراد البيع، فيبيع المالك هذه العين إلى هؤلاء الورثة الذين انتقل إليهم حق العين، أو انتقل إليهم حق العين، حق الموقوف عليهم، أراد أن يبيعها من هؤلاء، فهي تحت بيع ولا تحت بيع؟ عظيم المثل. يقول المصنف هنا أنه يجري في بيع العين ممن انتقل إليه حق الموقوف عليهم ما تقدم في بيع العين من الموقوف عليهم، نفس الكلام يعني، نفس المسألة السابقة، نفس الكلام يعني. القول الأول هو الجواز، والقول والاحتمال الثاني عدم الجواب، يحتمل عدم الجواب. كيف؟ لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع الواحد وحق المشتري لا يوجد خروج البيع عن كونه غرريا، فهذا بيع غرري ولذلك يعتبر في عدم الجواز. اما القول الاول فالقول الاول هو الجواز، فنفس الكلام يجب. وانتم اذا دققتم في حكم المصنف قدس سره الصحه في بادئ الامر حتى بالقول الاول ثم احتمال عدم الجواز ثانيا، تعرفون اختصاص هذه الصوره في اي موضع، ان هذا يختص فيما لو اراد الواقف بيع العين من البطن الاخير، هذا واحد، او اراد بيع العين ممن انتسب اليه حق هذا الفقر. واما اذا اريد بيع العين من البطن الاول او البطن الوسط او ممن انتقل اليه حق الموقوف عليه او حق الوسط، هل يجوز البيع؟ لا يجوز البيع. لماذا لا يجوز البيع؟ لان خروج حق البطن الاخير عن المعاملة مع الجهالة يوجب الغرر في البيع والغرر منفي عنه. هذا قلته فيما إذا لم ينتقل حق الموقوف عليه لم ينتقل إلى الواقع. أما إذا فرضنا أن حق الموقوف عليهم ينتقل الى الواقف ثم باع الواقف هذه العين، هل يصح البيع ام لا؟ لا اشكال في انه يصح البيع، لانه لا يوجد غرر هنا، لا يتحقق الغرر في هذه الصوره، لان حق الموقوف عليهم انتقل الى الواقف، فالواقف يملك هذا الحق. وكذلك الواقف يملك العين، هو مالك للعين، فاذا باع صح البيت لا اشكال فيه. وهنا مساله اخرى، هل يصح بيع منفعه الدم موقوفه للاجنبي أم لا؟ يعني كيف؟ خليني أبين لكم هذا. وقف زيد داره لسكن عام مدة 10 سنوات، حسب ما هو بار من الرواية التي ذكرناها في الكتاب. أنه البيع لا ينقض السكنة ولا ينقض الإجارة، فإذا الموقوف عليهم وهو عاقل له حق في السكنة، يملك حق السكنة الانتفاع. طيب، فإذا أراد الواقف أن يبيع العين حسب مقتضى الرواية ماذا؟ لا يخرج عمل من الدار، وانما يصح البيع ويبقى عمر ساكنا في الدار الى مدة 10 سنوات.
ثم بعد ذلك بعد انتهاء عشر سنوات تسلم الدار الى الملكه تحت مقتضى الوحي. نحن هنا الان في هذه المساله وقف داره على عمل لاجل السكنه فعمل ماذا يملك؟ يملك حق الانتفاع حق السكنه في هذا الدار السكنه. فاذا اراد الواقف ان يبيع الدار ورضي عمرو رضي عمرو بهذا البيع يبيعها ممن يبيعها من واحد اجنبي غير الموقوف عليه هل يصح ام لا؟ انا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لانه هنا يدخل المال يعني الثمن في كيس من؟ في كيس الواقف. بينما المنفع ثمن المنفع مما خرج خرج من كيس الموقوف عليه وهو عام صحيح الواقف يملك العالم لكن لا يملك حق السكنة. حق السكنة لمن؟ لعام. فثمن السكنة يدخل في كيس عوض السكنة يدخل في كيس الواقف فلا يتحقق هذا البيع. فلو قلنا بالصحة لم تقل الثمن ثمن المنفعة من الموقوف عليه عفوا من المشتري إلى كيس الواقف ولم يدخل في كيس الموقوف عليه فلا يصح بيع المنفعة منفعة الوقف من جهة جهالة استحقاق المنفعة والجهالة باستحقاق المنفعة يوجب الجهالة في أصل المبيع لأنه تختلف المالية هنا في اختلاف المالية باختلاف المنفعة سلك المكتب. نعم نستدرك ونقول إذا كان رضا الموقوف عليه ببيع المنفعة على وجه الإسقاط لحقه إذا كان يعتبر منه أنهم أسقطوا حقهم في الوقف فحينئذ يحكم بصحة هذا البيع حرام أو نقول إذا اجتمع الموقوف عليه والواقف على المعارضة كاد عن على المعارضة بمعنى إذا بيع الوقف نفس العين مع حق منفعة الموقوف عليه حق كما قلت هو السكنة ورضي الموقوف عليه فيكون العوض موزعا على العين الموقوفة وعلى منفعتها يعني كيف يكون موزعا؟ يكون موزعا تقوم العين نفس الدار تقوم العين لكن مسلوبة بالمنفعة تقوم مدة كام؟ مدة 10 سنوات مثلا ثم تقوم منفعتها على حدث أيضا مدة 10 سنوات في كل سنة لو فرضنا أن هذه الدار تؤجرها بكذا مبلغ فتقوم مدة حدث حينئذ تكون المعارضة بعنوان الصدقة لا تكون بعنوان البيع تكون بعنوان الصدح من المالك والموقوف عليه انت بالنسبه الى المشتري، ولا تكون بعنوان البيع. ثم يقول المصنف من هنا يظهر وجه التامل فيما حكي عن التنفيذ من انه لو اتفق الواثق والموقوف عليه على البيع في الوقوف ان القطع جاز. الان يقول مما ذكرنا، فما هو مراده مما ذكرنا؟ حسب الظاهر ان مراد الشيخ الاعظم من قوله ومما ذكرنا يظهر في التأمل هو لزوم كون المعارضة هنا بعنوان الصدح، وإن نقل البيع الموقوف مع الجهالة بمدة استحقاق الموقوف عليهم نقل غرري. سؤال بيعة العين ممن انتقل إليه حق الموقوف عليهم أو من غيره فلا يصح البيع، وهذا بخلاف ما أفاده صاحب التنقيح. صاحب التنقيح قال يصح البيع ويجوز البيع مع اتفاق الواثق والموقوف عليهم على هذا البيع فيما إذا اتفق ورضي بهذا البيع. والدليل على كلام صاحب التنقيح هو ما ذكره أو ما حكي عنه في مسألة السكنة، حيث أجاز صاحب التنقيح استقلال مالك العين بالبيع حتى من دون ربا الموقوف عليه، حتى من دون ربا مالك الانتفاع او المنفعه. والوجه في دلاله كلامه هذا على الجواب انه اذا جاز بيع المال مستقلا بدون ربا الموقوف عليه جاز بيع المال اذا انضم اليه ربا الموقوف عليه بطريق اولى، لانه اذا كان من دون ربا يجوز فمع ربا الموقوف عليه بطريق اولى يجوز. لماذا؟ لان الموقوف عليهم هو مالك المنفعه او مالك الانتفاع، طبعا فرق بين المنفعه وبين الانتفاع. مالك المنفعه كالمستاجر منفعتك، هذا ليس له حق في بيعها، اما مالك الانتفاع فلا، السكنة او قوة الشكل هذا يباع له السكنة. على كل نقول صاحب التنقيح يقول يصح ان يبيع المال يبيع العين مع رضا الموقوف عليه، لان الموقوف عليه يمكن ان يسقط حقه وبالاسقاط يخلص من كل عين للواقف، يخلص يكون خالصا من ناحية الملك ومن ناحية المنفعة. أما المنفعة فقد أسقط الموقوف عليه حقه منها، فتكون لمن تعود. وأما العين فالعين هي ملك للمالك للواقف، فيحق للمال أن يبيعها. ثم قام المصنف فتأمل إشارة إلى أنه لا يصح للساكن إبقاء حقه مطلقا سواء كان الانتفاع حقه الانتفاع أو كان حقه هذا الفعل، ولذلك لا يصح إشارة. نعود يقول ولو باعه من الموقوف عليه. الآن فهمنا هذه المسألة، فإنه في الدرس الماضي أنا أجمل نقول ولو باعه، يعني لو باع الواقف، لو باع الواقف الدار الموقوفة العين الموقوفة باعها لمن؟ من الموقوف عليه. يعني من هو المشتري هنا؟ المشتري هو الموقوف عليه. نعم. ولو باعه من الموقوف عليه. طيب الآن هذا بناء على أي قول؟ هذا بناء على القول بأن الوقف يعود ملكا للواقف. نعم. ولو باعه من الموقوف عليه، الموقوف عليه ما هو؟ المختص، المختص بمنفعة الوقف. الموقوف عليه يعني من هو الموقوف عليه الذي قيل له اسكن أنت وذريتك هذه الدار، يعني وقف داره بأجل تبنى هذا الرجل فباع الدار من هذا الرجل. نعم. بمنفعة الوقف. الله الجواب حسب ما علمنا من الأدلة يجوز بيعها. لماذا؟ لعدم الضرر. إذا هناك أحلام قولان، القول الأول الجواب لأنه لا يوجد غرر. ليش لا يوجد غرر؟ لأن الموقوف وهو العين تبقى تحت تصرف الموقوف عليه، لما هو الذي اشتراها. نعم. من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف. فإذا الموقوف عليه لما اشترى العين فهو ماذا يملك الآن؟ يملك العين. أما المنفعة، منفعة السبناء، منفعة السبناء هو من أين يملكها؟ يملكها بأي شيء؟ تبوء جيدا. من أين يبدأ هذا الموقوف عليه؟ أنا وقفت داري تبعد، وقفت داري على الشيخ أحمد ونظرية الشيخ أحمد ماذا نحن على الشيخ أحمد فوق؟ لأجل سكنان ليسكن فيها. الآن أريد أن أبيع الدار، فأنا ماذا أقول؟ الوقت ماذا يملك؟ يملك عين الدار. أما عين السبناء لا يملك السبناء. فأنا لما بعت هذه الدار انتقل ملك الدار لمن؟ للموقوف عليه وهو الشيخ أحمد في المثال. انتقل هنا. فالشيخ أحمد الآن ماذا يملك؟ يملك الدار. بأي شيء يملك؟ هذا الشراء، لأنه اشترى. طيب وماذا يملك بعد؟ يملك السمنة، لكن يملكها بأي شيء؟ مو بالشراء يملكها، وإنما يملكها بالوقت. يملكها بالوقت لأنه أوقف عليها. لأنه أوقف عليها الصورة. نعم. من الموقوف عليه المختص بمن المختص، الموقوف المختص بمنفعة الوقت. فالظاهر جواز لماذا؟ يعني عم جوازنا لعدم الغرر. ها؟ لا غرر هنا. الموقوف يبقى تحت تصرف الموقوف عليه. غاية ما في الأمر. قسم منه يملكه بالملك، وقسم منه يملكه بماذا؟ بالوقت. هذا هو. لعدم الغرر، ويحتمل العدم، هذا هو الثاني، ويحتمل العدم لأن معرفة لماذا هنا؟ يعني عدم جواز البيع لأنه هنا ضرر. لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع بعد نهاية الوقف انتهى ملك البائع. هذا واحد. وحق المشتري، المشتري صحيح وقفوا عليه، لكن هذا الجملة متى يكون؟ متى يكون أداء ما وقف له؟ متى يكون؟ هو أوقفه مدة حياته فلا يعلم هنا، فلا يعلم متى ينتهي إليه هذا الحق. هذا ما يوجد الغرض. نعم. وحق المشتري لا يوجد معرفة النبي، لأن المشتري لا يعرف متى يملك هذا النبي. وكذا لو باعه، لو باع الواحد باع العين الموقوف ممن إليه انتقل إليه حق الموقوف عليه. هذا هذه المسألة ثانية، نفس الكلام، نفس الكلام، نفس القولين يأتي فيها، القول الأول الجواب والقول الثاني ماذا؟ فلو قلنا بأن حق الموقوف عليهم ينتقل إلى شخص آخر، إلى الورثة، نفرضه إلى الورثة، انتقل إلى الورثة. هذا الحق الآن حق استثناء انتقل إلى الورثة، الورثة انتقل في هذه الكتاب الموقوفة، وأراد الوارث أن يبيع هذه الدار من هؤلاء، هنا يصح أم لا؟ نفس الكلام، احتمال الجواب، قلت الجواب، وقلت من؟ دعك احتمال هذا السؤال. نعم، لو انتقل يعني الحق. انتقل الحق من الموقوف عليه انتقل الى الواقع، ينتقل الى الواقع. لو قلنا بهذا انتهى الحكم الاخير وانتقل الى ملك الواقع. نعم، هل يصح فائده ام لا يصح؟ يصح فائده. اصبح الحق هنا، يصبح الحق للواقع، يملك الانتفاع ويملك العين، فتكون العين خالصة له ملكا وانتفاعا فيحق له البيع. لا طبعا لا يحق التصرف في هذه المسألة. نعم، لو انتقل اي حق الى الواقف ثم باعه، فباع الواقف صح هذا البيع كلمة دعنا تحقق التصرف في هذه المسألة. نعم، واما مجرد ربا الموقوف عليه، هذه مسألة أخرى. يعني لو أراد الواقف أن يبيع المنفعة، المنفعة هي السفن، أم يريد أن يبيع المنفعة، منفعة موقوف عليه لمن؟ لشخص أجنبي، حتى مع رضا الموقوف عليهم، هل يصح البيع أم لا؟ لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه يدخل الثمن في كيس من؟ في كيس الواقف، يخرج المنفعة أو الانتفاع من كيس من؟ من كيس الموقوف عليه. هذا يصير بالحرف أظن. حتى هو أما مجرد رضا الموقوف عليه فلا يجوز البيع من الأجنبي. لماذا؟ يقول لأن المنفعة مال لكم، مال لمن؟ مال الموقوف عليه، فلا ننتقل إلى المشتري بلا عوض. هذه المنفعة لا تنتقل بلا عوض، بل يدفع المشتري هذا عوض، عوض المنفعة. إذا دفع عوض من بعض الأحيان قد يعني يكون هذا أعطيك عشرة آلاف يورو، وأنا أشتري منك، أنت مجسم في هذه الدار 50 سنة، أعطيك 50,000 يورو أطلع من هذه الدار. هكذا طيب، هذا إذا دفع الموضوع. أما لا، هنا إذا باع هذه المنفعة الرضاعة الثمن لمن ينتقل؟ ينتقل إلى الواقف، لا ينتقل إلى الموقوف عليه. نعم، إذا المشتري بلا عوض فتخرج المنفعة من كيس الموقوف عليه ويبقى ثمنها في كيس الواقف. هذا هو. اللهم الا ان يكون الان ماذا؟ نعم، اذا بيعت المنفعه مع الرضا الموقوف عليهم توزع الثمن بين العين على العين وعلى المنفعه. كيف يوزعنا بينهم؟ تقوم الدار مكتوبة المنفعة مدة 10 سنوات، ثم تقوم المنفعة مدة 10 سنوات، 10 سنوات كم يعني منفعة أخرى 100,000 ليرة، فتقوم الدار مكتوبة المنفعة بدون الألف، يعني ينقص من سعرها كم 100,000، وتقوم المنفعة بالألف، حين ذاك يوزع الثمن، يدفع ثمن للعين لمن؟ للواقف، ويدفع ثمن المنفعة لمن؟ للوقوف. اللهم إلا أن يكون على وجه الإسقاط. هذا الفرض الأول قاله، يعني إذا قلنا أن رضا الموقوف عليهم هو عبارة عن الإسقاط، عن إسقاط حق الموقوف عليهم في الانتفاع. نعم. اللهم إلا أن يكون على وجه الإسقاط لو صححنا منهم، لو قلنا أن هذا على نحو الإسقاط من الموقوف عليهم، يعني لهم حق، إذا قلنا أن الموقوف عليهم حقا في إسقاط حقهم في هذا الوقت، أو نقول بأنه ماذا؟ أو يكون المعاملة يعني بيع الوقف برضا الموقوف عليهم مركبة من نقل العين من طرف الواقف ونقل المنفعة من طرف ماذا؟ نقل المنفعة من طرف الموقوف عليهم، المنفعة هي حق الموقوف عليهم، نعم، من قبل الموقوف عليهم، فيكون العوض موزعا عليهما، موزعا على العين وموزعا على المنفعة، فتقوم يقوم الملك مسلوب المنفعة متفردا متفقايا، وتقوم المنفعة في هذه المدة فيوقف أو يوزع الثمن على العين وعلى المنفعة. نعم. بناء على هذا ماذا يكون؟ لا يكون هذا البيع بيعا، لا تكون هذه المعاوضة بيعا، وإنما تكون على نحو الصلح. نعم. ولا بد أن يكون ذلك يعني هذا العين والمنفعة على وجه الصلح. صلح من المالك والموقوف عليه بالنسبة إلى المشتري. نعم. لأن غيره غير الصلح لا يتضمن نقل العين والمنفعة إليهما، بل البيع عبارة عن ماذا؟ إذا قلنا بأنه بيع، البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، لا مبادلة المنفعة بمال، فرق، فإذا هذا فرق، خصوصا مع جهالة المنفعة، هنا الطرفان لا يعلمان، في البيع يجب أن يكون الطرفان معلومان، أما هنا جهالة، لا يكون الطرفان معلومين، نعم. لأن المنفعة مجهولة كم مدتها لا يعلم، نعم، وما ذكرنا يبقى. طيب إذا بناء على هذا يأتي كلام صاحب التنقيح، يظهر وجه التأمل فيما حكي عن التنقيح من أنه لو اتفق الواقف والموقوف عليه على البيع، لكن أي بيع؟ في أي بيع؟ في الوقت المنقطع الآخر إن شاء الله، نعم، نعم، في المنقطع جاء البيع، سواء أراد صاحب التنقيح بيع الوقف أو بيع الموقوف عليه، يعني يبيع الواقف برضا الموقوف عليه أو يبيع الموقوف عليه برضا الواقف، نعم، كما يدل عليه كلامه المحكي عنه في مسألة الاستثناء، يدل على هذا الجواب حيث أجاز استقلال مالك العين في البيع حتى بدون رضاية المال، فإذا جاز البيع استقلالا للبيع من دون رضا الموقوف عليهم فمع رضاهم يجوز البيع أو لا، نعم، حيث أجاز استقلال مالك العين للبيع ولو من دون رضا مالك الانتفاع وهو الموقوف عليهم أو مالك المنفعة، فإذا جاز بيع المالك مستقلا بدون رضاهم جاز مع رضاهم بطريق أو لا، نعم، لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع هذا استثناء، لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع من دون تملك المنفعة، فرق هنا فرق بين الانتفاع وبين المنفعة، الانتفاع مثلا هنا يسكنهم بالداء فهو ما يسكن الانتفاع على نحو الاباحه، اما الذي يؤثره الداء فهو ما يسكن لماذا؟ المستاجر ما يسكن لماذا؟ ما يسكن المنفعة. فرق بينهما، انا اسكنك بالداء مجانا او تصنو لك ابناء الداء فهو على نحو الاباحه، اما هل اسكنك في المنفعه؟ فرق بين ان اسكنك بالداء وبين ان تستاجر مني الداء. استئجار لا معنى استئجار المنفعة. نعم لو كان الموقوف عليه حتى الارتفاع من دون تملك للمنفعة كما في السفنة، السفنة حتى الارتفاع على قول القول الآخر لا، السفنة حال المنفعة، حال المنفعة. فكما يملك المستأجر مثلا المنفعة كذلك يملك الساكن منفعة المنفعة. نعم على قول صح ما ذكره، صح ما ذكره التنقيح من صحة بيع المالك برضا الموقوف عليه. نعم لإمكان سقوط الحق، يعني حق الموقوف عليه بالإسقاط، فإن الساكن يمكن أن يسقط حقه في العين فيكون الملك خالصا للمالك من ناحية المنفعة عادت إليه ومن ناحية العين هو مالك. نعم بخلاف المال، بخلاف المال إذا كان المال إذا كان الشخص مالكا للمنفعة لا يصح إسقاط الساكن حقه لأنه مال له والمال لا يسقط. فتأمل تأمل إشارة إلى أنه لا يمكن إسقاط الحق. نعم وتمام الكلام في هذه المسائل في باب السكنة والحج إن شاء الله تعالى وعلى الثاني إن شاء الله. بيان الصور و